ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع الباب 20 من كتاب البيوع، قال الإمام النووي: باب أخذ الحلال وترك الشبهات. إيراد حديث النعمان بن بشير في سياقة أحاديث الربا، وهذا الحديث أصل في الورع، دليل قوي على حدة ذكاء الإمام مسلم، دليل قوي على حدة ذكاء الإمام مسلم عليه رحمة الله. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي قال: حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة، عن الشعبي وهو أبو عمرو عامر ابن شراحيل، أبو عمرو عامر ابن شراحيل، وكان من الثقات الفقهاء الأثبات، حتى قال مكحول: ما رأيت أفقه منه. قال الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. أهوى النعمان، يعني أخذ النعمان يشير إلى أذنيه ليثبت أنه سمع بهاتين الأذنين قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على من زعم أن النعمان لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. هذا دليل لصحة وثبوت سماع النعمان من النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح العتكي الكوفي. ثم يبدأ إسناد جديد. قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو المعروف بابن رهويه، قال: أخبرنا عيسى ابن يونس، عيسى ابن يونس وهو أخو إسرائيل، وجده هو أبو إسحاق السبيعي، عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو كوفي نزل مرابطا الشام، نزل إلى الشام مرابطا، ومعنى مرابط أي مجاهد. قال أي وكيع وعيسى بن يونس كلاهما قال: حدثنا زكريا بالإسناد السابق، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن رهويه قال: أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد البجلي الضبي، عن مطرف وهو مطرف ابن طريف الحارثي أبو عبد الرحمن الكوفي، وأخطأ من ظنه مطرف ابن عبد الله بن الشخير، فمطرف ابن الشخير متقدم وهذا متأخر. قال: عن مطرف وأبي فروة الهمداني، وأبو فروة هو عروة ابن الحارث الهمداني. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، عن ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان المدني، عن عبد الرحمن بن سعيد وهو ابن وهب الهمداني الخيواني. عبد الرحمن بن سعيد هو ابن وهب الهمداني الخيواني، كلهم عن الشعبي وهو عامر ابن شراحيل الإمام الكبير، عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن حديث زكريا أتم من حديثهم وأكثر، وهو الرواية الأولى لهذا الحديث في الباب. قال الإمام: وحدثنا عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبوه هو شعيب بن الليث، وجده هو الليث بن سعد الإمام المصري. قال: حدثني خالد بن يزيد. عبد الملك بن شعيب بن الليث يروي عن أبيه عن جده عن خالد بن يزيد، وهو أبو عبد الرحيم المصري الجمحي، ثقة إمام فقيه. حدثني سعيد بن أبي هلال، وهو أبو العلاء المصري. إلى هنا الإسناد كله مصريون. عن عول بن عبد الله، وهو ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي، عن عامر الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير ابن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص، وحمص شامية، وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. فذكر بمثل حديث زكريا عن شعبي إلى قوله: يوشك أن يقع فيه، أي ولم يتم الرواية كما أتمها زكريا ابن أبي زائدة في أول الباب. هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهو أصل من أصول الإسلام، ولذلك اهتم به كثير من أهل العلم شرحا واستنباطا للفوائد وغيرها. لكن لهذا الحديث طرق كثيرة، لأنه تقريبا بلغ حد التواتر. فمن رواياته وشواهده كذلك، أما الروايات فقد جاء من طريق عاصم عن خيثمة والشعبي بلفظ: حلال بين وحرام بين، حلال بين وحرام بين، وشبهات بين ذلك، يعني حلال لا إشكال فيه وحرام لا إشكال فيه. وقوله هنا بين، أي بين لجميع الناس، للعامة والخاصة. من الناس لا يعرف أن الزنا حرام حتى وإن كان كافرا؟ ومن الناس من يجهل أن الطيبات من الرزق حلال؟ فهذا حلال بين وذاك حرام بين، ومعنى بين أي بين لجميع الناس. وبينهما، أي بين الحلال والحرام، مشتبهات، أي أمور مشتبهات، لا هي إلى الحلال واضحة ولا هي كذلك إلى الحرام واضحة. هذه المشتبهات خفيت، لكن خفيت على من؟ على الناس كلهم؟ الجواب لا. وهذه مسألة اعتقادية، أن دين الله عز وجل كله بين وواضح، فمنه ما كان بينا لعامة الناس، ومنه ما بان لأهل العلم خاصة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن، أي هذه الأمور المشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا يفيد أن القلة من الناس هم الذين يعلمون حكم هذه المشتبهات. ولذلك أوجب الله تبارك وتعالى على العامة وهم الكثرة أن يسألوا أهل العلم، في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعلمون بماذا؟ بالحلال البين؟ لا. بالحرام البين؟ هو بين، فكيف تسأل عنه؟ ولما؟ لأنك تعلم أنه حرام وتعلم أنه حلال، ولكن الله تعالى أمرنا أمرا جازما أن نسأل أهل العلم فيما اشتبه علينا، فيما اشتبه علينا. فهذه هي المشتبهات التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فلابد أن تعلم أن دين الله تبارك وتعالى كله بان وظهر ووضح للعامة والخاصة، ولا يستقيم اعتقاد عبد أن يعتقد أن بعض دين الله عز وجل خافي على كل الناس، خافي على كل الناس. وإلا فيلزمه أن يعتقد أن الله تعالى خاطبنا بالمحال وخاطبنا بأمور لا مفهوم لها عندنا ولم تدركها عقولنا ولا قلوبنا وليست داخلة في مقدورنا، وهذا منتف ممتنع وهو مذهب جمهور الأصوليين. قال: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات فهو للحرام أترك. فمن ترك الشبهات فمن باب أولى أنه يترك الحرام، فقال هنا: فمن ترك الشبهات فهو للحرام أترك، يعني فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي جلب البراءة الأصلية لدينه ولم يعرضه للفساد، ولم يعرضه للفساد، وكذلك برأ عرضه أن يقع فيه الناس، هذا لمن ترك الشبهات. قال: وحمى الله ومحارم الله حما، فمن أرتع حول الحمى كان قمنا أن يرتع فيه، أي كان جديرا أن يقع في الحرام البين. كأنه هنا يريد أن يبين أن حوامان المرء حول المشتبهات ودورانه وحرصه على أن يقترف هذه الشبهات فربما تكون هي إلى الحرام أقرب، فكونه اعتاد ذلك وألفه فربما يؤدي به في نهاية المطاف إلى الوقوع في الحرام البين. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، فمن فعل ذلك استبرأ لدينه وعرضه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى. ومما يشهد لهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر والحسن بن علي وغيرهما قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك أي دع ما تشك فيه، والحرام البين ليس محلا للشك بل هو يقين أنه حرام، وإنما يرتاب المرء في المشتبهات، هل هي حرام حلال مكروهة أو غير ذلك. فقال النبي عليه السلام ليحسم هذه المادة: دع ما يريبك أي اترك ما تشك فيه إلى ما لا شك فيه. وعند الخطيب أبي نعيم بزيادة: فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله عز وجل، يعني إذا تركت شيئا لله من هذه المشتبهات عوضك الله تبارك وتعالى أحسن منه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ليدل على أنهما حديث واحد. وكذلك شاهد من حديث عمار بن ياسر قال: فمن توقاهن أي هذه الشبهات كان أتقى لدينه وعرضه، ومن واقعهن يوشك أن يواقع الكبائر، يعني من واقع واقترف هذه الشبهات فهو جدير أن يقع في الكبائر البينة، كالمرتع جانب الحمى يوشك أن يواقعه. وإن لكل ملك حما، وحمى الله حدوده، وحمى الله حدوده أي معاصيه التي تستوجب الحد. ومن حديث عبد الله بن مسعود موقوفا عليه أن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثروا على عبد الله بن مسعود ذات يوم، أي اجتمع عليه الناس ذات يوم فأكثروا عليه، فقال عبد الله: إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، يعني نحن كنا في يوم من الأيام لا نساوي شيئا ولم نكن أهلا للقضاء والفتية والتدريس وغير ذلك. قال: ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون، أي من العلم والحاجة إليه. قال: فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه عليه الصلاة والسلام فليقضي بما قضى به الصالحون، أي من أهل العلم. فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، فليجتهد رأيه، ولا يقل إني أخاف وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النسائي عليه رحمة الله لما سمع بهذا الحديث قال: هذا الحديث جيد 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 جيد، لأن فيه تأصيل علمي عظيم جدا. كلام عبد الله بن مسعود الذي هو من كلامه موقوفا عليه فيه تأصيل لهذه الصحوة. ومن حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك شبهات، فمن أوقع بهن، أي فمن وقع في هذه الشبهات، فهو قمن أن يأثم، يعني جدير بالإثم، ومن اجتنبهن، أي هذه الشبهات، فهو أوفر لدينه، أوفر لدينه، أي أستر لدينه، كمرتع إلى جنب حما أوشك أن يقع فيه، ولكل ملك حما، وحما الله الحرام، وحما الله الحرام. وعن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وفي رواية: فإن الخير طمأنينة والشر ريبة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية. ما حرم الله تعالى في كتابه فهو الحرام، وما أحل فهو الحلال، وما سكت عنه فهو عافية، أي لكم من الله تعالى فيه فسحة، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وجاء ذلك من حديث أبي الدرداء كما جاء عن حسن بن علي أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الخير طمأنينة وإن الشر فيه ريبة، وإن الشر فيه ريبة. هذه روايات هذا الحديث وبعض شواهده، وإن كان كثير من الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله تشهد لهذا الأصل العظيم. الإمام النووي عليه رحمة الله اهتم بهذا الحديث وبيان فوائده، فقال: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده. فهو هنا ينقل الإجماع، أي إجماع أهل العلم، أن الأمة قد أجمعت على عظم هذا الحديث، وأنه أصل من أصول الدين، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، يعني يدور الإسلام ثم يرجع إلى أصل أصيل عظيم. فاختلفوا كم أصل الإسلام، فقالوا 3، وقالوا 4، وقالوا 6. كل أصل من هذه الأصول تشهد له الآيات والأحاديث، فقالوا هذا الحديث هو أحد أصول الإسلام، أي أن مدار الإسلام يرجع إليه، وأنه يدخل في كثير من الأبواب. فلو أنك مثلا نظرت إلى حديث إنما الأعمال بالنيات لوجدت أن النية التي لا بد من وجودها لصحة العمل وقبوله وثواب العامل وعقابه تدخل في كل أعمال العباد، تدخل في كل أعمال العباد، فلا ثواب لعمل إلا بنية، ولا بد أن تكون النية صالحة وخالصة، أن يكون العمل صالحا والنية خالصة. فانظر في عملك وفي قولك، هل أنت معاقب عليه أم مثاب؟ فستجد أن مرد ذلك إلى تصحيح النية أو فسادها، وهذا في كل قول وعمل. إذا كان هذا في أو فيما يتعلق بالشخص الواحد، فإن الأمة في مجموعها مخاطبة بهذا الحديث، مخاطبة بهذا الحديث. كما أن أصل حديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين هو أصل في الورع، أصل في الورع، ولذلك ما جاء في الأدلة الشرعية حديثا يحكم الورع أعظم من هذا الحديث. ولذلك أجمع العلماء على اعتبار أن هذا الحديث هو أصل الورع في دين الله عز وجل، أي أصل بيان مسائل الورع، إما بالترك وإما بالإتيان. فقالوا وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال جماعة هذا الحديث ثلث الإسلام، ثلث الإسلام، وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنيات، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قالوا الإسلام يدور على هذه ثلاثة أحاديث، أحدها يحكم الورع في باب الشبهات حتى يسلم للمرء دينه وعرضه، والثاني حديث النيات الذي يحكم صلاح العمل وفساده، والحديث الثالث ألا يتدخل المرء إلا فيما لا يعني إلا فيما يعنيه، ويحرم عليه أن يخوض فيما لا يعنيه، وهو أصل من أصول طلب العلم. من حسن إسلام المرء وتمامه وكماله ألا يدخل إلا فيما يعنيه، وإلا فلا يدخل. وقال أبو داود السجستاني صاحب كتاب السنن بل يدور الإسلام على أربعة أحاديث وليس على ثلاثة. فالذين قالوا بأن الدين يدور على ثلاثة أحاديث اعتبروا أن كل حديث منها ثلث الإسلام وثلث الدين، وبعضهم قال بل يدور الدين على أربعة، وهذا يعني أن كل دليل من هذه الأدلة إنما يعني ربع الدين، وهو قول أبي داود بل قول غيره كذلك. وزادوا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو حديث عام وأصل عظيم يحكم علاقة أفراد المجتمع المسلم بعضهم ببعض. وقيل حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، يعني جعلوا مكان حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه حديث ازهد فيما في أيدي الناس، ازهد فيما عند الله، معذرة، ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، إما هذا وإما ذاك. والأولى حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لأن حديث ازهد في الدنيا يحبك الله حديث محل نزاع بين أهل العلم في مدى ثبوته من عدمه، والراجح عدم ثبوته. الراجح أن حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس حديث ضعيف، وإن كان الخلاف بين أهل العلم واقع في ثبوته أو عدمه. وذهب شيخنا رحمه الله علامة الألباني إلى ثبوت هذا الحديث وأنه حديث حسن، لكن الراجح من أقوال المحدثين والأئمة المحققين أن هذا حديث ضعيف. قال العلماء في بيان سبب تعظيم هذا الحديث وعظمته، قالوا أنه صلى الله عليه وسلم نبه في هذا الحديث على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغير ذلك، وأنه ينبغي ترك المشتبهات أي من الطعام والشراب واللباس وغيرها، فإنه سبب لحماية دينه وعرضه. يعني لو أن المرأة حرصة ألا يأكل أو يشرب أو يلبس إلا الحلال وينتهي عن الحرام الذي حامت حوله الشبهات، فلا شك أن هذا في صلاح دينه ودنياه. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في هذا الحديث من مواقعة الشبهات ومقارفتها، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى، والحمى هو ما يحمي الغير. فلو أن ملكا من ملوك العرب أو غير العرب أو رجل عظيم أو ذو جاه أو منصب يحتاج إلى حراسة وحماية، فربما اتخذ هذا الملك لنفسه حما، وهذا الحما هو عبارة عن حائط كبير عظيم يحيط بداره من بعد، واتخذ هذا الملك جندا وعسكرا يحرسون هذا السور أو هذا الجدار وألا يقتحمه أحد فيدخل في داخل هذا الحمى مخافة أن يقتل هذا الملك أو أن يصيبه بأذى. فهنا لو أن واحدا من المارة حام حول هذا الجدار، حام حوله، فربما أعجبه حسنه وجماله وغير ذلك، فدفعه حرصه الشديد وتطلعه القوي على أن يدخل في داخل هذا الحمى لينظر ما فيه من منظر بديع. فلو أنه فعل ذلك لوقع في قبضة الجند والعسكر، وأنتم تعلمون ماذا سيحدث له إذا وقع في أيديهم. فهنا قال: ألا وإن لكل ملك حمى. حمى هذا الحمى من اقترب منه عذب وأوذي وربما هلك، وربما أهلكه أي قتله الجند والعسكر بدعوى أنه أتى ليقتل الملك، أو بدعوى أنه جاء ليقلب مثلا نظام الملك أو غير ذلك. المهم أنه لابد أن يتلقى جزاءه وعقابه. فهكذا شأن من حام حول المشتبهات. فلو أنه حام حول المشتبهات فهو في نهاية الأمر سيقع في المحرم البين. فلو ترخص المرء لنفسه بأن هذا الأمر هو محل شبهة، وما دام لم يكن حراما بينا يفعله، فإذا اعتاد ذلك وألفه فإنه يسهل عليه ويهون عليه أن يقع في الحرام البين بعد ذلك. قال: ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة، إلى آخر الحديث. فبين صلى الله عليه وسلم أنه بصلاح القلب يصلح باقي الجسد وبفساده يفسد باقيه. وأما قوله الحلال بين والحرام بين، فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال وحرام ومشتبهات، حلال وحرام ومشتبهات. والحرام إما حرام لذاته وإما حرام لغيره. الحرام نفسه ينقسم إلى قسمين: حرام لذاته لأنه حمل في ذاته علة التحريم كالخمر مثلا وأكل لحم الخنزير وأكل الميتة، كل هذه الأشياء محرمة لذاتها لأنها حملت في ذاتها علة الحرمة. وحرام للغير، يعني هو في ذاته ليس حراما وإنما هو حرام باعتبار النتيجة التي تترتب عليه. أضرب لذلك مثالا، وهو قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسبوا المشركين ولا الكفار. لماذا؟ لأنكم إن فعلتم ذلك أمامهم تجرؤوا غيظا لكم على سب الله عز وجل، على سب الله عز وجل، وهو كفر بواح. سب الله تعالى كفر بواح، وإذا تسبب فيه المرء فهو معصية عظيمة جدا، بل من أقبح الذنوب وأعظمها أن تتسبب في سب الله عز وجل، أي أن تكون سببا في جلب السبة والشتم لله عز وجل. فنهى الله عز وجل عن سب المشركين لأنك إن فعلت قاموا لرد الصاع بألف صاع في سب الله عز وجل. إذن سب غير المسلم في أصله جائز إن أتى بما يستوجب ذلك، بل كفره في ذاته استحق اللعنة. أنا أقول كفره يستحق اللعنة والسب والهجر وغير ذلك من سائر العقوبات. أما أمامه فلا، ولكن بينك وبين إخوانك فتقول مثلا: يلعن الله الكفر، أو لعنة الله على الكفر والكافرين، على الكفر والكافرين. أما في لعن الكافر المعين فالمسألة محل نزاع، رجح النووي عليه رحمة الله الجواز، رجح النووي الجواز، والمسألة محل نزاع بين أهل العلم. فهنا في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فسب الكفار حرام ليس لذاته وإنما بسبب ما يترتب على سبهم من سب الله عز وجل. فهل هذا حرام لذاته أم حرام لغيره؟ حرام لغيره. فالحرام كذلك نوعان، الحرام نوعان. فالنووي عليه رحمة الله بيّن هنا أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم والبيض، كل هذه المسائل لا نزاع قط في أنها حلال، إلا ما تلوث باختلاطه بشحم الخنزير كالسمن المستوردة وغيرها. فهنا نحن نتكلم عن الحلال البين الذي لا خلاف على أنه حلال، وغير ذلك من المطعومات. وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات الأصل فيها أنها حلال. واحد ماشي ماشي جائز أو مباح أو ماشي إلى طاعة أو يتكلم بكلام حلال بكلام مشروع مأذون فيه، كل هذا حلال، كل هذا حلال، سواء كان يتكلم في أثناء أدائه لطاعة أخرى أم لا. كالذي يتكلم بالكلام المباح وهو يتوضأ، الذي يتكلم بالكلام المباح وهو يتوضأ، هذا الكلام على الوضوء مباح أم غير مباح؟ مباح، لا خلاف على إباحته وحله ما دام الكلام في ذاته مباحا. قال: وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله، وأما الحرام وهو القسم الثاني هو الحرام البين كالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. هل هذه المسائل محل نزاع بين أهل العلم؟ في حد قال أن الزنا حلال أو شرب الخمر حلال؟ ليه؟ لأنه بين للناس كلها. أما الثالث هو المشتبهات، فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة. يعني لما تيجي تقول الشيء الفلاني ده حلال ولا حرام، هنقول لك لا والله هو لا حلال، واضح يعني جانب الحل فيه غير واضح، كما أن جانب الحرمة فيه غير إيه؟ غير واضح أيضا، غير واضح أيضا. قال: فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها، أما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. يعني العلماء يعرفون حكم المشتبهات بالنظر إلى نص آخر أو بالنظر إلى قياس وهو استصحاب أصلها، يعني يقيسونها على دليل مشابه أو يجتهد فيها رأيه ولا يألو. فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالا، فإذا ألحقه به صار حلالا. يعني إذا اجتهد المجتهد، خلي بالك المجتهد ده له شروط عظيمة جدا، ليس كل أحد مجتهدا، وإنما المجتهد هو من ملك أدوات الاجتهاد وكان له اطلاع عظيم جدا على كتاب الله وسنة رسوله واختلاف أهل العلم، وكان عنده إلمام عظيم كذلك بلغة العرب، وله معاناة وتمرس في كلام العلماء السابقين. فإذا ملك هذه الأدوات وغيرها مما اشترطه أهل العلم جاز له أن يجتهد في القضية إذا لم يكن من الممكن إلحاقها بنص أو عليها إجماع ولم يكن القياس فيها جليا، فله أن يجتهد فيها رأيه. فإذا ألحقها بعد الاجتهاد بالحرام صارت حراما، وإذا ألحق بالحلال صارت حلالا. وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين، وقد يكون الدليل غير خال، يعني هو في الأول سيجتهد فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن ألحقها بالحرام بناء على ما استند إليه من أدلة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، فلو أنه ألحق بالحرام صارت حراما بهذا الدليل الذي اعتمد عليه المجتهد، وإذا ألحق بالحلال صارت حلالا استنادا إلى هذا الدليل الذي اجتهد فيه المجتهد. أما إذا كان هذا الدليل الذي استدل به المجتهد يحتمل التأويل، يحتمل التأويل، يعني يمكن من خلال نفس الدليل الذي ألحق به المجتهد المسألة إلى الحرمة يكون لمجتهد آخر من نفس الدليل إلحاق هذه المسألة بجانب مين؟ الحلم. وهذا يعني أن هذه المسألة ليس فيها ترجيح قاطع، ليس فيها ترجيح قاطع، هو يتسلسل بنا من الحرام البين أو الحلال البين إلى المشتبهات، وهذه المشتبهات يمكن الاجتهاد فيها بإلحاقها إما إلى الحرام البين أو إلى الحلال البين. فإذا تردد المجتهد ولم يكن عنده اجتهاد راجح في إلحاقها لا بالحلال البين ولا بالحرام البين، أو أن دليله الذي اعتمد عليه في الحكم على هذه المشتبهات يحتمل التأويل ويحتمل الرأي الآخر، قال فيكون الورع تركه ويكون داخلا في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن قوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هو أصل الورع في هذا الحديث، هو دليل الورع في هذا الحديث. والورع كما أنه في الواجبات والفرائض كما سيأتي معنا بإذن الله، إلا أن أصل الورع في هذه المشتبهات، دقائق الورع في هذه المشتبهات، أن تتركها سلامة لدينك وسلامة لعرضك، حتى وإن توقف فيها العلماء والمجتهدون. إذا توقف في إلحاقها بالحلال والحرام أو ألحقوا بها حكما شرعيا، فنعم الورع أن تتورع عن إتيان هذا العمل. قال وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. يعني لو أنك عرضت مسألة من المسائل على مجتهد فلم يستطع أن يحكم فيها بشيء قط وتوقف فيها، قال هذه المسألة أنا لا أعرف فيها شيئا، حاولت أن ألحق بالحرام فلم تفلح أو بالحلال فلم تفلح أو أقيسها أو أجتهد فيها رأيي فلم يمكنني ذلك، فكيف العمل معها إذا دعت الحاجة إلى التعامل مع هذه المسألة؟ القاضي عياض وغيره يقولان الظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع. يعني المسألة دي هنعتبر أن دين الله عز وجل لم يأتي، لم يأتي، يبقى الخطاب فيها شكله إيه والحكم فيها شكله إيه؟ وده اللي بيعبر عنه أهل العلم بحكم الأشياء قبل ورود الشرع، هل هي حلال أم حرام أم يتوقف فيها الناس، على خلاف بين أهل العلم. والراجح كما يقول النووي أن هذه المسألة فيها أربعة مذاهب. الأصح أنه لا يحكم في الأشياء قبل ورود الشرع لا بحل ولا بحرمة. ليه؟ لأن أصل الحل والحرمة للناس والعقل والذوق ولا للشرع؟ يبقى إذا يعني هو عايز يقول لك المسألة اللي احنا مش عارفين نلحقها بأي شيء ديت هنقصها على خلاف أهل العلم في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، هل كانت الأشياء قبل ورود الشرع توصف بأنها حلال ولا حلال وحرام؟ لا. ليه؟ لأن مدار الحل والحرمة على إيه؟ على الشرع ولا شرع. إحنا بنفترض الآن جدلا أن الشرع لم يأتي، فحكم الأشياء قبل ورود الشرع إيه؟ حلال وحرام؟ لا، مش حلال وحرام. ليه؟ لأن الحل والحرمة هما من مين؟ من الشرع. قال الأصح ألا يحكم فيها بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع، ده الرأي الأول وهو الصواب. الرأي الثاني أن حكمها التحريم، حكمها التحريم. والثالث الإباحة، والرابع التوقف. لكن الرأي السديد الصواب أن الأشياء قبل ورود الشرع لا توصف بالحل ولا بإيه ولا بالحرمة، لأن ذلك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكذلك هذه المسألة التي عرض على هذا المجتهد فلم يخرج منها بحكم، أو لم يخرج لها في الإسلام حكما، فالأصل أننا نعتبرها من باب إيه؟ من باب المباحات، من باب المباحات التي لا يقال فيها بحل ولا حرمة، لأن الشرع إنما سكت عنها وقد مر بنا وما سكت عنه الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو إيه؟ فهو عفو، فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. أما قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي حصل على البراءة لدينه من الذم الشرعي، حصل على البراءة لدينه من أن يكون مذموما في الشرع، يعني لم يرتكب فعلا يذمه الشرع، وصان عرضه عن كلام الناس فيه. وقديما قال عمر رضي الله عنه: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه. من عرض نفسه أي عرضه للتهم ولكلام الناس فيه فلا يلومن إلا نفسه. لكل ملك حما وإن حما الله محارمه، معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حما يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله، فمن دخله أوقع به الملك العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه، ولله تعالى كذلك أيضا حمى، لكن حمى الله هي محارمه وهي المعاصي التي حرمها على عباده، وهي حدوده التي رتبها على من اقترف هذه المعاصي، كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك. فكل هذا حمى الله، من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه. ومن قاربه أي من أطلق نظره إلى ما حرم الله عز وجل إلى النساء الأجنبيات يوشك أن يتكلم معها، يوشك أن يلاطفها وتلاطفه، يوشك أن يلقاها، يوشك أن يواقعها، يوشك أن يقع في الزنا الذي رتب الله عز وجل عليه الحد. نعم النظر إلى المرأة الأجنبية حرام، لكن لا يترتب عليه حد، إنما يترتب عليه وعظ ولوم وتوبيخ وربما تعزير، وربما تعزير. لكن الذي يطلق لنفسه العنان أن يرتكب جميع هذه المحرمات يوشك أن ينتهي إلى نهاية المطاف وأن يواقع هذه المرأة الأجنبية، بمعنى أن يزني بها، فإن فعل ذلك فقد وقع في حمى الله عز وجل الذي يستوجب الحد. وهذا يبينه قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن حمى الله حدوده، ألا وإن حمى الله حدوده، أي معاصيه التي يترتب عليها قيام الحد. قال: فكل هذا حمى الله تعالى، من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه، فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من هذه الشبهات. أما قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال أهل اللغة: المضغة هي القطعة من اللحم الصغير، وسميت مضغة لإمكان وضعها في الفم بين الأضراس ومضغها، والمراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد، نسبة وتناسب. إذا قست حجم القلب بالنسبة إلى حجم بقية الجوارح، فإن القلب وإن كان كبيرا في ذاته، إلا أنه بالنسبة إلى بقية أعضاء البدن قليل جدا، بل ربما يكون هو أصغر عضو في البدن، أصغر عضو في البدن، لكن مدار صلاح القلب، صلاح البدن على صلاح القلب، وفساد البدن كله على فساد القلب. لو أن رجلا اشتهى السرقة أو الزنا أو شرب الخمر، هذه الشهوة محلها القلب أم لا؟ محلها القلب، فدفعه فساد قلبه، لأنه حينئذ فاسد القلب، فدفعه فساد قلبه إلى مواقعة السرقة، أدى عنها قطع يده، ثم قطع يده الأخرى إذا سرق مرة ثانية، ففسد بذلك بدنه، واحتاج إلى من يعوله، ولم يكن له في المجتمع قيمة بعد ذلك. يكفي أنه يشار إليه بأنه سرق مرة فلم يتب حتى سرق الثانية، وما منعه من استمرار السرقة إلا أنه ليست له يد يسرق بها ومن خلالها، وأن هذا الرجل اشتهى الزنا، وربما كان محصنا فأدى ذلك إلى فناء حياته تماما، إلى فناء حياته وهلاك بدنه كله، والأصل في ذلك فساد قلبه. فمدار صلاح البدن كله على مدار القلب، ومدار فساد وهلاك البدن كله مدار صلاح البدن على صلاح القلب، ومدار هلاك وفساد البدن على هلاك وفساد مين؟ القلب. قال: المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب. وفي هذا الحديث من الفوائد التأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد. يبقى لابد أن تعلم أن هذا العضو في بدنك هو أهم عضو، وهو الذي فعلا وحقا يحتاج إلى مزيد عناية ورعاية وتتبع لأجل صلاحه. وأدرى الناس بفساد القلب وصلاحه هو أنت، تعلم مدى صلاح قلبك وفساده أعظم من غيرك وأحسن، لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأنت تعلمه كذلك من نفسك. فإذا كان في قلبك شيء مما أوجب الله تعالى عليك إصلاحه، فينبغي عليك أن تبادر من الآن، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. قال: واحتج بهذا الحديث بعض أهل العلم على أن العقل في القلب لا في الرأس، العقل في القلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره هنا وهو مصدر التعقل. ولذلك احتجوا بقول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، لم يقل فتكون لهم عقول يعقلون، وإنما قال فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم. ومنهم من قال: بل العقل في الدماغ، العقل في الدماغ، أو قالوا الرأس. فأهل العلم اختلفوا، وكذلك الفلاسفة وأهل الطب اختلفوا، هل العقل في القلب أم في الرأس؟ فجمهور أهل العلم على أن العقل في القلب، واحتجوا بأدلة ذكرنا بعضها، وبعضهم قال بل العقل في الرأس، بل العقل في الرأس، واحتجوا بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل، ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم، ولا حجة لهم في ذلك، لأن الله تعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ، مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من ذلك. على أي حال، هذه مسألة الخلاف فيها أمره لا ينتهي. أما قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يحتمل وجهين. الأول أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمده، من كثرة ما ألف أن يقع في الشبهات، هذه شبهة وهذه شبهة، يخرج من شبهة إلى شبهة أغلظ منها، ثم إلى أغلظ وأغلظ، حتى يقع فين؟ في الحرام البين، في الحرام البين، وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير. الثاني أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويدصر على شبهة ثم أخرى ثم ثالثة حتى يقع في الحرام عمدا، وهذا نحو قول السلف المعاصي بريد الكفر، مع أن المعاصي ليست كفرا، إنما هي تؤدي إلى الكفر في نهاية الأمر، أي تسوق إليه عافانا الله تعالى وإياكم من الشر. انتهى كلام الإمام النووي في هذا الحديث، لكن بقي كلام أهل العلم وهم كثرة، فتكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام البغوي وابن رجب الحنبلي في كتاب الخمسين الرجبية، وهو جامع العلوم والحكم، وتكلم فيه صديق حسن خان، وتكلم فيه ابن القيم الجوزية، وغير ذلك من العلماء، لكننا نختصر كلامهم اختصارا شديدا حتى ندرك الفوائد ولا نصيبكم بملل. قال الإمام البغوي في شرح السنة في المجلد الثامن من صفحة 13 إلى 16، قال هذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما اشتبه على الرجل أمره في التحليل والتحريم ولا يعرف له أصل متقدم. انظر إلى هذا الكلام المتين، عايز يقول لك إن الحديث ده أصل في الورع، ثم يبين هذه المشتبهات، يقول لا هي حلال ولا هي حرام وليس لها أصل متقدم، يعني يمكن إلحاق هذه المشتبهات به أو قياسها عليه. قال فالورع أن يجتنبه، أن يجتنبه ويتركه، أن يجتنبه ويتركه، مع أنه يمكن أن يكون مباحا أو جائزا، يمكن أن يكون مباحا أو جائزا. إذن فما الذي يمنعني أن أقترف المباح وأن أقترف الجائز؟ هو هذه الريبة التي دخلت في قلبي وفي نفسي من هذا العمل، وهذا مصداق قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. فقوله فالورع أن يجتنبه ويتركه، فإنه إذا لم يجتنبه واستمر عليه واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في الحرام. ثم ذكر حديث التمرة، وحديث التمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة ملقاة فقال لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وهذا عين الورع، عين الورع في الترك، قال لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة، مع أن الأصل فيها أنها مباحة للنبي عليه السلام ولغيره، وأنه لو أكلها ثم تبين أنها من تمر الصدقة فإنه لا حرج عليه عليه الصلاة والسلام، ولكنه التزم جانب الورع وقال ربما تكون من تمر الصدقة، وأنتم تعلمون أن الصدقة على النبي عليه السلام وأهل بيته حرام، فقال لولا أني أخاف، وبإمكانه ألا يخاف وأن يأكل، لكنه التزم جانب الورع. وقال حسن بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن هذا لو وجد الرجل في بيته شيئا لا يدري هل هو له أو لغيره فالورع أن يجتنبه. لو أنك وجدت في بيتك طعاما أنت لم تشتريه، أنت لم تشتريه، فالأصل أو القرينة أي قرينة حله أنه في بيتك لا في بيت غيرك. إيه اللي جاب الطعام ده هنا؟ لازم يكون ملك الأهل البيت، صح ولا لا؟ لكن لما كان من عادة الرجل أن يتابع بيته أولا بأول ويعرف ما له وما عليه وأن يشتري هو الطعام والشراب بنفسه، فكان هذا الطعام الذي رآه الآن ليس من مشترياته، لكن قرينة حله أنه وجد في بيته، أنه وجد في بيته، فهل إذا أكله يكون قد وقع في الحرام؟ لا يكون قد وقع في الحرام. ولذلك الورع أن يتركه، الورع أن يتركه. لماذا؟ لأنه دخل في نفسه من أين هذا الطعام ومن الذي أتى به ومتى جاء وغير ذلك. هذه الأسئلة كلها لما دارت في نفسه أحدثت عنده ريبة، فالريبة طريقها وعلاجها الاجتناب والورع. وكذلك لو وجد الرجل في فراشه امرأة، لو وجد الرجل في فراشه امرأة ولم يتبين هي امرأته أو غيرها، فالأصل أنها إيه؟ امرأته، ثم واقعها، فإذا تبين بعد ذلك أنها ليست امرأته وإنما هي امرأة بغي أتت فنامت في فراشه وهو على عادته، نام في فراشه كذلك بجوارها فواقعها ظنا منه أنها امرأته، بل لم يخطر بباله قط أن امرأة أجنبية يمكن أن تتسلل إلى فراشه. هل هذا الرجل يطالب بالحد؟ هل يقام عليه الحد؟ إنما يقام الحد على البغي وليس عليه هو، وليس عليه هو. لكن لو تأكد الرجل من المرأة التي يواقعها أنها امرأته فهذا باب كذلك من باب الورع في الإتيان، من باب الورع في الإتيان، قبل أن تجامع تتأكد امرأتك أو أختها أو جارة لها أتت زائرة فنامت في الفراش أو غير ذلك، صحيح ولا لا؟ فهذا باب من أبواب الورع كذلك. قال ومن هذا لو وجد في بيتي شيئا لا يدري هل هو له أو لغيره فالورع أن يجتنبه، ولا يحرم عليه تناوله لأنه في يده، أي لأنه في بيته وفي ملكه. ويدخل في هذا الباب معاملة من في ماله شبهة، معاملة من في ماله شبهة. كيف أتت الشبهة؟ رجل عنده مال حلال خالطه بعض المال الحرام، رجل عنده 1000 جنيه فيها 10 من الجنيهات ربا حرام، هذا مال مختلط أم لا؟ مال مختلط. هذا المال كله صار محلا للشبهة، لم أقل صار حراما وإنما قلت بدخول بعض الحرام على هذا المال صار محل شبهة. محل مين؟ الورع كما تعلمنا ترك التعامل، ترك التعامل في هذا المال كله، في هذا المال كله رغم غلبة الحل عليه. أنا أقول الورع ترك التعامل فيه. أما لو تعاملت فهل تكون قد واقعت واقترفت حراما بينا؟ لا، لم تقترف حراما بينا، وإنما تعاملت في مال مختلط، في مال فيه شبهة. وأنت إذا واقعت المشتبهات هل تكون قد وقعت الحرام؟ هل تكون كذلك؟ الجواب لا، وإنما يخشى اعتيادك على الوقوع في المشتبهات أن يجرك ذلك إلى إيه؟ إلى الحرام. أما اقتراف المشتبهات في حد ذاتها وفعلها هو حرام في ذاته وفي عينه، ليس حراما، ليس حراما. قال: ويدخل في هذا الباب معاملة من في ماله شبهة أو خالطه ربا، فالاختيار أن يحترز عنها وأن يتركها ولا يحكم بفسادها ما لم يتيقن أن عينه حرام. ما لم يتيقن أن إيه؟ عينه حرام. يعني لو جه واحد دلوقتي قال لي أنت بتعاملني ماشي ماشي، قال لي أنا معايا 1000 جنيه هو 1000 جنيه، ال10 جنيه دي بالذات أنا واخدها من البنك ربا، وبقيت ال1000 جنيه ده حلال، هل يحل لي أن أتعامل في هذه العشرة التي حيزت وميزت؟ هل يحل لي ذلك؟ لا يحل لي، لا يحل. لماذا؟ لأن الحرام بعينه علم لدي، علم لدي. أما لو أدخل هذه العشرة في ال1000 جنيه ولم تتميز هذه العشرة من بقية ال1000، هل يجوز التعامل في هذه ال1000 كلها بما فيها العشرة؟ نعم يجوز، نعم يجوز. لماذا؟ لأن عين الحرام خفية على المتعامل، عين الحرام خفية على المتعامل. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله. مش كده برضه؟ مش نبي عليه الصلاة مات ودرعه مرهون عند يهودي؟ طب كان مرهون عشان إيه؟ عشان إيه؟ عشان شوية شعير. رهن درعه في مقابل شعير يأخذه من مين؟ من هذا اليهودي. طب ما معروف إن اليهود أصل الربا في العالم قبل البعثة وبعدها، اليهود أصل التعامل الربوي صح، وهم كذلك يستحلون أثمان الخمور وغيرها. طيب لا يؤمن، لا يؤمن أن يكون مصدر هذا الشعير حرام، لا يؤمن. لكن ده ظن ولا يقين؟ ظن، ظن. والظن لا يبنى عليه حكم شرعي، إنما يبنى الحكم الشرعي على المتيقن أو على غلبة الظن. أما مجرد الظن فإنه خرص وتخمين، قد ورد الذم في كتاب الله عز وجل له، وقد ورد الذم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتماد عليه. فيقول عطاء ابن أبي رباح: إذا دخلت السوق فاشتري، ولا تقل من أين ذا ومن أين ذا، فإن علمت حراما فاجتنبه. فإن علمت أن هذه السلعة التي تشتريها بعينها حرام فيحرم عليك أن تشتريها. أه؟ لماذا؟ لأن هذه السلعة في عينها حرام وقد بان لك، وبان لك أصلها. أما أنك أنت تدخل تشتري مثلا تسجيل مسجل أو أي سلعة من السلع، تقول للرجل البياع أنت جايب دي منين وأصلها إيه وإيه الحكاية وإيه الرواية، خدت بالك؟ هذا أنت لم تكلف به، أنت غير مكلف به في الإسلام. أنت مكلف أن تبيع وأن تشتري على الأصل الأصيل، وهو أن الأصل في الأشياء إيه؟ الحلم. فإذا بان لك الحرمة فيحرم عليك إيه؟ يبقى الأصل بقى في هذا الشيء الذي ظهر الحرمة، الأصل فيه من غير بحث ولا تنقيب. قال سلمان رضي الله عنه: إذا كان لك صديق عامل أو تاجر يقارف الربا فدعاك إلى طعام فكل، أو أعطاك شيئا فاقبل، فإن المهنة لك وعليه الوزر. ده كلام جميل جدا في حكم التعامل مع المشتبهات. إذا دعاك صاحب لك إلى طعام، يمكن أن يكون هذا الطعام حرام صح، ويمكن أن يكون حلالا، لكن الأصل أنه صاحب يعني مسلم، لقوله عليه السلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا إيه؟ إلا تقي. فإحنا سنفترض أن هذا الصاحب مسلم، فإذا دعاك إلى طعام هتقعد تقول له أنت جايب اللحمة دي منين وشريها منين وجايبها منين والجزارين والمجزر والحكاية والرواية، ولا هتأكل على بركة الله؟ أه؟ فإذا تبين لك بغير سؤال ولا بحث أن هذا اللحم لم يذبح أو أنه مستورد في أصح أقوال أهل العلم أو أنه موقوز أو متردي أو نطيحة أو مأكول السبع أو غير ذلك، ففي هذه الحالة تمتنع عن الطعام لحرمته، صح كده ولا غلط؟ أه؟ تمتنع عن الطعام لحرمته. طيب هب أنه حرام وأنا قد أخذت بالأصل الأصيل وهو أن الأصل الحل فأكلت، ثم تبين بعد ذلك أنه حرام، ها؟ يبقى الوزر على مين؟ الوزر على هذا الصاحب لقوله فلك المهنأ وعليه الوزر، يعني هذا الطعام هنيئا لك، وهذه الهدية التي أهداك إياها فقبلتها هنيئا لك، حتى وإن كان أخذها بمال أنت قد سرقته واشتريت به إيه؟ هذه الهدية أو هذا الطعام، فلك مهنأه لك خيره وعليه هو شره ووزره. وسئل الحسن عن جار عريف، والعريف هو القيم بأمور غير زي العمدة ولا شيخ الغفر ولا عسكري مثلا الحاكم معين ولا حاجة، والأصل في هؤلاء الظلم والتعدي والتجاوز وأخذ مال الناس بالباطل وغير ذلك. قال سئل الحسن عن جار عريف يهدي إلي فأقبل، لو أهدى إلي شيء أقبل منه أو أولم فدعاني آكل؟ قال نعم، قال نعم لك مهنأها وعليه وزرها. وده دايما الكلام اللي احنا بنقول عليه ايه؟ العزيمة يحسنها كل احد، والرخصة لا يحسنها الا موفق. الكلام ده كله كلام جميل جدا في التعامل مع الشبهات والتعامل مع ايه او باب الورع فيها او باب الورع. يعني تصور لو انت جنبيك ضابط مثلا، ضابط او عسكري في الامن او غير ذلك، لو اهدى، مش عايز اقولك لو اهدى لك، لا لو اهدى لي انا، لو اهدى لي انا ممكن تدفعني غيرتي على ان انا لبسه الطبق اللي جايبه، طبق الطبيخ اللي هو جايبه لي ألبسه في دماغه، قال انت ازاي انت مش عارف اللي بيننا وبينكو ايه، خدت بالك انت ناسي ده، انت لما بتروح تقبضوا على حد بتسرقوا يا راجل حتى الشرابات بتاعته القديمة اللي بيلبسها بتسرقوها، خدت بالك، وانتوا مالكوا حرام صح، ده اصل عندهم، لكن باعتباره مسلما يبقى ان الاصل فيه الاسلام، هذا لو كان مسلما لم يأتي ما يوجب ردته وكفره. فنقول فإن قبول هديته والطعام عنده ومن طعامه أمر جائز. أنت بقى عايز تتورع ده شيء تاني، أنت عايز تتورع ده باب آخر، لك أن تتورع فيه ولا ينكر عليك تورعك. أما من باب الحل والحرمة فمن ذا الذي يجرؤ أن يفتي بحرمتها؟ لا أحد. وده كلام أهل العلم قدامناه. خلي بالك من الحسن البصري إنسان مؤدب، وبيقول يعني إيه لما سئل عن عريف يهدي إليه فأقبل. خلي بالك إن الذي سأل الحسن البصري شو من أتحرك منها، ولكن انظر وهو محل الشاهد إلى قول الحسن؟ قال نعم، يعني خذ منه واقبل، لك مهنأها وعليه وزرها. وجاء مثل ذلك عن سعيد بن جبير ومكحول. احنا اخوانا بنتكلم الآن بكلام أهل العلم، بل فطاحل أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم في مسألة الورع في المشتبهات. وجاء مثل ذلك عن سعيد بن جبير ومكحول والزهري، قالوا إذا كان المال فيه الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل منه. شوف كل دول سادات التابعين يقولون إذا كان المال فيه الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل منه، فلا بأس أن يؤكل منه. هو في قول الشيخ الإسلام ابن تيمية يمكن يكون أمتن من هذا القول، قال فلا بأس أن يؤكل منه إذا كان الغالب عليه الحلال، أما إذا كان الغالب عليه الحرام فلا يأكل منه. ها؟ ده كلام يمكن يكون يعني أوقع في النفس من هذا الكلام. قال فلا بأس أن يؤكل منه إلا أن يعلم أن الذي يطعمه أو يهديه إليه حرام بعينه فلا يحل، حرام بعينه فلا إيه؟ فلا يحل. يعني أنت ماشي مع واحد صاحبك، فوجئت بأن صاحبك مد يده في محله وقام إيه؟ وقام واخد التسجيل ده وقال لك خد يا شيخ ده هدية لك أنت، تاخده منه؟ ليه؟ لأنه حرام بين. أو بمناسبة خلصها. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تسأل السلطان، لا تسأل السلطان، فإن أعطوك عن غير مسألة فاقبل منهم، فإنهم يصيبون من الحلال أكثر مما يعطونك، أكثر مما يعطونك. ما تسألش السلطان، ما تقولوش أنا عايز واعمل لي وسوي لي، لا، إذا أتاك مال من غير إشراف في نفس منك فخذه، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهنا لا تسأل أنت السلطان. إيش معنى السلطان بالذات؟ لأن ماله غالبا مختلط، مال السلطان غالبا مختلط، بس طبعا مش السلاطين الأوائل، مش السلاطين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا، دول كانوا ملائكة، هم كانوا سلاطين بس، دول كانوا ملائكة، لكن دلوقتي يتولى السلطان وهو صعلوق لا مال له، ثم ترى عنده المليارات، خدت بالك، ويشتري الولايات هنا وهناك. منين؟ لابد أن يكون في حاجة، لابد أن يكون دخله دخن، ده إن لم يكن حراما بين، ما طبعا لازم يكون حرام بين، يعني ما يكون إيه يعني، لكن على أي حال ما حسن الظن. لو جينا مثلا نبص، هنقول مثلا فعلا الدولة عندها مصادر تمويل عظيمة جدا وهي حلال، دخل البترول وقناة السويس وما عرفش مين، هتعد حلال كتير قوي. لكن لو قلنا طب وقف بقى هنا، الضرائب دي حرام ولا حلال؟ لا حرام، حرام. طب ما هي بتختلط بنفس ايه؟ بنفس الدخول مين؟ الحلال. يبقى في نهاية الامر المال ده فيه شبهة ولا فيه شبهة؟ ما تقدرش تقول حرام بين، ولو كذلك حلال بين، انما هو ايه؟ مال مشتبه. والحكم من جهة الحل والحرمة صحة التعامل وجواز التعامل في هذا المال الذي هو محل ايه؟ محل اشتباه، محل اشتباه. اما اذا اردت ان تتورع فالورع اعظم من التعامل، الورع اعظم من ان تبيح لنفسك التعامل. قال لا تسأل السلطان فإن أعطوك عن غير مسألة فاقبل منهم. ليه؟ لأن برضو بيدخل لهم دخل حلال. قال فإنهم يصيبون من الحلال أكثر مما يعطونك، أكثر مما يعطونك. دي برضو قضية لو حبينا أن احنا نفرعها على بعض الأعمال الموجودة الآن، أو على بعض الأسئلة التي توجه غالبا في الدروس والمحاضرات. واحد يجي يقول لك أبويا شغال في بنك وعمله في البنك حرام، يعني العمل الذي يمارسه في البنك من الأعمال المحرمة، لأنه ليست كل أعمال البنوك حرام، ففيها الحلال وهو قلة، وفيها الحرام وهو كثرة. فيقول لك إن والدي يعمل في البنك عملا محرما، تسأله طيب ما عندوش عمل تاني؟ يقول لك عنده محل، عنده أرض تزرع، عنده سيارة تاكس شغال عليها بعد ما بيخلص، شغال عليها لأنه إنسان نزيه، ما لو مش نزيه كان كفاية عليه البنك، لكن هو يكتفي براتبه وإن كان حراما، لكنه بعد الظهر يقصد ربه في أن يتكسب ويتربح من هذا التكس. طيب يكون دخل الأب في الحالة دي شبهة ولا لا؟ مال حرام خالطه مال حلال أو العكس؟ ففي هذه الحالة الفتوى أن هذا الأخ وهذه المرأة وهؤلاء الأولاد جميعا يأكلون من مال هذا الرجل ما داموا داخلين في عيالته وفي وجوب الإنفاق عليهم من قبله، ولا حرج عليه، وإنما يأكلون بنية الأكل من المال، بنية الأكل من المال إيه؟ الحلال، بنية الأكل من المال الحلال. فحينئذ يكون لهم جميعا مهنؤه، وعليهم جميعا إيه؟ وعليه وحده إيه؟ مغرمه، وعليه وزره، أي وزر الحلال. فهذا مخرج من المخارج. وكان المختار، انت عارفين المختار هو ابن أبي عبيد، هذا الكذاب الذي ادعى النبوة. تصور المختار ادعى النبوة، لو واحد دلوقتي ادعى النبوة في زماننا وكان سلطانا أو ذو سطوة، ها؟ لو ادعى النبوة واعطانا شيء، هل يمكن أن نقبل منه ذلك؟ لا يمكن. يقول لك دي بقى لو هتروح فيها الرقابة كلها بقى، مش رقابة واحدة. المختار بن أبي عبيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير، سيكون في ثقيف وهم أصلهم بالطائف كذاب ومبير، والمبير هو الظالم. لما لقيت أسماء بنت أبو بكر الصديق الحجاج بن يوسف الثقفي راكبا دابته واستوقفها، قالت قد رأينا الكذاب قبل، يعني لقد رأينا من قبل الكذاب الذي ادعى النبوة في ثقيف وهو المختار بن أبي عبيد، وأنت المبير يا حجاج، أنت الظالم، وأي ظلم وقع فيه الحجاج أن قتل المئات من التابعين وغيرهم، وكان يسوق الصحابة رضي الله عنهم بالحديد والنار، وأفسد وأراق الدماء أيام إراقة، لم يشهد عصر من عصور الخلافة ولا غيرها إراقة لدماء الأشراف والأحرار والعلماء كما فعل الحجاج بن يوسف الثقفي. الشاهد أن المختار كان يبعث إلى ابن عمر وابن عباس بالهدايا فيقبلانه، وبعث عبد الملك ابن مروان إلى ابن عمر في الفتنة في قتال ابن الزبير مالا فرده عليه ابن عمر. لماذا؟ ليس لأنه مال السلطان، وإنما لأنه أهداه إليه في وقت لا يتناسب معه الهدية، لأنه وقت فتنة، فإذا قبله ابن عمر لازمه أن يكون تابعا لعبد الملك بن مروان، فرده عليه للمصلحة فأبى أن يقبله. فلما ذهبت الفتنة بعث إليه فقبله، وأمر الحجاج سعيد بن جبير، وأنتم تعلمون أن سعيد بن جبير قتل بيد الحجاج، فأمر الحجاج سعيد بن جبير أن يصلي بالناس في رمضان، فلما فرغ كساه برنسا من خز أسود فلبسه سعيد بن جبير. وروي عن ابن سيرين أن ابن عمر كان يأخذ جوائز السلطان، وكان القاسم ابن محمد لا يأخذها، وكان ابن سيرين لا يقبل
وكان سعيد بن المسيب لا يقبل جوائز السلطان، فقيل له في ذلك قال: قد ردها من هو خير مني على من هو خير منهم. قال الإمام البغوي: وجملة الشبه العارضة في الأمور قسمان، هو الذي ذكرناه، أي ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم فالورع تركه، وأما الثاني أن يكون له أصل في التحليل والتحريم، يعني يمكن إلحاقه بأحد الأصلين، فعليك التمسك بالأصل ولا تنزل عنه إلا بيقين علم. فإذا كان الأصل فيه الحل لكن تبين حرمة هذا بعينه، فالأصل في هذا الشيء بعينه الحرمة، والعكس بالعكس. وذلك مثل الرجل يتطهر للصلاة ثم يشك في الحدث، يبقى الأصل إيه؟ الطهارة، وهذا الشك ليس بشيء، فإنه يصلي ما لم يعلم أنه أحدث يقينا. وكذلك الماء يجده في الفلاح أي في الصحراء يشك في نجاسته، طب الماء الموجود في الصحراء ده الأصل فيه الطهارة ولا النجس؟ النجاسة. الأصل فيه الطهارة، طب لو شك في نجاسته هل هذا الشك من حكم؟ ليس له حكم. وكذلك الماء يجده في الفلاه يشك في نجاسته فهو على أصل الطهارة، فعليه التمسك به حتى لا يقع في الوسواس. وكذلك الرجل له زوجة وجارية، الرجل له زوجة وجارية، فهو شك هل طلق امرأته أم لا، يبقى الأصل وقوع الطلق ولا عدمه؟ عدمه، لأن الأصل بقاء مين؟ عقدة النكاح. وكذلك هو شك هل أعتق عبده أم لا، الأصل إيه؟ الأصل أنه عبد باق على أصل إيه؟ رقه لهذا السيد. طب لو شك رجل، لو شك رجل تزوج فلانة أم لا، لو شك تزوج فلانة أم لا، يبقى الأصل إيه؟ عدم قيام الزوجية، عدم قيام الزوجية. كما لو شك هل اشترى هذا العبد أم لا، فالأصل إيه؟ عدم قيام الرق لهذا العبد عنده. نعم. أما قوله من اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، فيه دليل على جواز الجرح والتعديل، فيه دليل على جواز الجرح والتعديل، فإن من لم يتوقع الشبه في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعن. وأنتم تعلمون أن الجرح والتعديل طعن، صح؟ تجريح بفلان فعل كذا وفلان قال كذا وفلان ضعيف وفلان كذاب وفلان وضع، كل هذه ألفاظ إيه؟ ألفاظ جرح. لكن في هذا الحديث دليل لجواز الجرح والتعديل إذا كان من باب المصلحة الشرعية. قال الإمام: ونوع من الاشتباه أن يقع للرجل حادثة يشتبه عليه وجه الحكم فيها بين الحل والحرمة، فسبيله إن كان عالما أن يجتهد، وإن كان عاميا أن يسأل أهل العلم، ولا يجوز له سلوك سبيل الاستباحة من غير اجتهاد أو تقليد مجتهد إن كان عاميا. انتهى كلام الإمام البغوي. يبقى لنا أن صديق حسن خان عليه رحمة الله قال كلاما موجزا في هذا الحديث بخلاف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ صديق حسن خان بيقول في كتاب فتح الإعلام شرح بلوغ المرام، يقول: والورع هو تجنب الشبهات خوف الوقوع في محرم، وقيل ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، وقيل الأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق، وقيل النظر في المطعم واللباس وترك ما به باس، وقيل تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات. ثم ذكر حديث النعمان وشرحه على نحو ما تقدم من شرح وما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال: وللشوكاني رحمه الله شرح مستقل لهذا الحديث في فتواه المسمى بالفتح الرباني، وهو شرح نافع ممتع جدا لم يسبق إليه أحد فيما أعلم، أو لم يسبق إليه أحد فيما أعلم. وفيه من الفوائد والتحقيقات ما ليس في شرح أحد من الشراح. المبشرات أن كلام الشوكاني وإفراده لشرح هذا الحديث برسالة مستقلة هي هذه الرسالة، وهي كتاب تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام. هذه تسمية الإمام الشوكاني. فإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سيكون كلامنا في إتمام شرح هذا الحديث من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام الإمام الشوكاني عليهما رحمة الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.